بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. كما تعودنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، برنامجنا أصحاب السبت كما تعرفون إن هو بيتعرض لبني إسرائيل دينيا وثقافيا وأدبيا وعسكريا إلى غير ذلك من الأمور. وزي ما تعودنا في بعض الحلقات، لو كانت في بعض الأخبار المتعلقة بإسرائيل عاوزين نشوف دكتور محمد رؤيته لهذه الأحداث كيف تكون، ولا سيما أن دكتور محمد جلاء إدريس متخصص في هذا الباب. من الأمور المهمة جدا اللي أطفت على الساحة في الفترات الماضية موضوع أو صفقة شليط، ونهنئ بعض الأخبار اللي أشادت بها الصحف الغربية بالدور اللي قامت به مصر من أجل إتمام هذه الصفقة، وأطلب من الأستاذ الدكتور يعلق على هذه الأخبار. عند الخبر الأول، الخبر في الجارديان، ودي صحيفة بريطانية معروفة، بتقول ما قامت به مصر في صفقة الأسرى بأنها أعادت إلى الأذهان ما كانت تقوم به مصر كعمود فقري في منطقة الشرق الأوسط. وجريدة أو صحيفة الاندبنت البريطانية أيضا بتقول إن نجاح صفقة إطلاق الأسرى تعد ضربة قوية للمشككين في دور مصر، وأن مصر الجديدة بعد الثورة تستعيد رويدا رويدا مكانتها العالمية وقدرتها على حل الخلافات والنزاعات في الشرق الأوسط. فضلت الدكتور محمد، أنا معايا خبرين وتعليقين من يعني صحيفتين عملاقتين، الجارديان والاندبنت. تعليق حضرتك على الكلام ده.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الشغل الشائع في الفترة الأيام القليلة الماضية كان عملية تبادل الأسرى بين منظمة حماس وبين إسرائيل برعاية مصرية.
تمام.
لدينا ثلاثة أطراف، إسرائيل وحماس ومصر، كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة استفاد من الصفقة. بالفعل نجحت مصر في أن تعود إلى ممارسة دورها كمركز ثقل في القضية الفلسطينية. معروف أن كان في حساسية في التعامل بين حماس ومصر في العهد السابق نتيجة الضغوط التي كانت تحاول الحكومة المصرية في عهد حسني مبارك أن تفرضها على منظمة حماس لقبول وجهة النظر الإسرائيلية لا وجهة النظر العربية. يعني مصر كانت تتبنى قبل ذلك مواقف إسرائيل لا مواقف حماس، لأن ربما كانت ترى في حماس عدوا أكثر عداوة من إسرائيل. فمصر استفادت بالدرجة الأولى في أنها أصبحت بدين، بعدها على طول تم صفقة تانية بقى تخصنا.
نعم.
ما دام أصبحنا يعني محل ثقة وأصبحنا نجيد التحاور مع الخصم مع إسرائيل، إذن لا بأس أن تتم عمليات أخرى مماثلة حتى ولو لم تكن فيها حماس. ونتمنى من حماس أنها تواصل وتجيب لنا 2-3 كده إيه فراودة من إسرائيل، خلينا نطلع بقية 8000 اللي موجودين. يبقى المستفيد الأول مصر، المستفيد طبعا الثاني أنا لا يعني أقسم حسب الأهمية الدور.
لا.
حماس لأنها بلا شك استفادت بخروج إن شاء الله عندما تتم الصفقة أكثر من 1000 أسير عانوا معاناة شديدة في السجون الإسرائيلية، لأن زي ما احنا فاكرين حقوق إنسان مش حقوق إنسان، لا، ما احنا شفنا أمريكا بتقول حقوق الإنسان وشفنا عملت إيه في أبو غريب. لا، ما فيش مسجون في العالم يتمتع بحقوق الإنسان، لكن درجات. وإحنا شفنا النموذج الأمريكي، وأظن إسرائيل ما تفرقش كتير عن أمريكا في هذا المجال. إذن مصر استفادت، حماس استفادت، إسرائيل استفادت أقل فايدة من بصلها اللي هي شاليط إنه رجع لإسرائيل. لا، دي حاجة أنا أعتبرها ثانوية في الصفقة، لكن الفائدة الكبرى لنتنياهو، لأن زي ما احنا عارفين في تلك الأثناء التي تمت الصفقة فيها شعبيته وصلت إلى الحضيض نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية في إسرائيل، لدرجة أن بدأوا يرفعوا نفس الشعارات اللي كانوا يرفعوها شباب في التحرير، الشعب يريد إسقاط كذا ارحل إلى آخره، يعني تعبيرات مشابهة بالعبرية.
تمام.
نجم نتنياهو ارتفع وصعد وشعبيته بدأت نعم بعد هذه الصفقة، وبعد صفقة أيضا الجرابيل اللي هو الجاسوس الإسرائيلي. إذن الأطراف استفادت، فأنا لا أرى بأسا في ذلك. البعض يعني يهاجمون الصفقة، لكن وجهة نظر المتواضعة هي أنها يعني صفقة معقولة كسب منها الجميع.
طيب أنا عندي برضو كلام تاني في الجارديان، كلام بيقول أن تشير إلى أن هذه الصفقة كان من الصعب إتمامها في عصر الرئيس السابق حسني مبارك، ده كلام هذه الصحيفة البريطانية، الذي لم يستطع أن يقوم بدور الوسيط لتخفيف التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت الجريدة مرة أخرى بأن إتمام الصفقة بيؤكد أن مبارك لم يكن له لديه رغبة في مساعدة حركة المقاومة حماس بالموافقة على شروطها لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شريط.
أنا واثق تماما ومتأكد من متابعة طبعا القضية الفلسطينية في عصر مبارك أن مبارك كان يتمنى إفناء حماس،
يتمنى إفناء
نظام مبارك. أنا أتكلم عن ليس مبارك نعم كشخص، ثم كنظام، يعني هو بالنسبة له إسرائيل أقرب إليه من حماس.
وأين المناداة بالعروبة التي يكلمكم عنها؟
اترك هذه شعارات يا أستاذ أحمد، سمعناها يعني زهقنا منها من أيام عبد الناصر، واخد بالك، لغاية النهاردة. العروبة، قلب العالم الإسلامي، قلب العالم العربي، هذه كلها لاستهلاك محلي، ليعني زعامة، ارتفاع زعامة البعض، زي ما شفنا القذافي الأول زعيم العروبة وخليفة عبد الناصر إلى ملك ملوك أفريقيا إلى كذا، هو في بلاد أخرى أمير المؤمنين وإلى آخره. فكل هذه شعارات الاستهلاك المحلي، يحاول كل زعيم فاشل، وهذه والله مقولة والدي رحمة الله عليه كان يقول، كل زعيم فاشل يرفع شعار القضية الفلسطينية ولا يعمل من أجلها، يرفع الشعار ويظهر أنه هو الوحيد. أنت بص النهاردة عندنا 22 دولة عربية أو أكثر أو أقل، كل زعيم دولة عربية بما فيهم موريتانيا بما فيهم الصومال بأنه هو حامي حمى القضية الفلسطينية، وأنه هو الذي يسعى لتحرير القدس وتحرير الأقصى وإلى آخره. فمبارك كان يخشى أن تتكرر تجربة حماس في غزة بالنسبة للتيارات الإسلامية في مصر، ومن هذا كان همه الأكبر أن يقضي على حماس سياسيا وعلى أرض الواقع، فعمل كل ما يستطيع.
طيب الكلام ده لصالح من الدكتور؟
لصالح إسرائيل
فقط،
وأنت يعني أنت تنكر لصالح النظام المصري، ليس لصالح مصر كدولة، لصالح النظام المصري في تلك الفترة، أنه يخشى انتقال العدوى، عدوى نجاح الإسلاميين من غزة إلى مصر.
تمام.
دي مسألة معروفة ومحسوسة، وأي واحد يعني بيفهم ألف بيه في السياسة هي يعني يقدر إن هل أخواننا بقى اللي عاملين النهاردة زعماء عندنا قدروا يقولوا هذا الكلام أيام حسني مبارك؟ النهاردة اللي بيطلعوا النهاردة تفتح أي قناة بتلاقيهم، لدرجة ممكن لو فتحت البوتاجاز هيطلعوا لك من البوتاجاز، واخد بالك، وعاملين إنهم كانوا لم يقل واحد منهم هذا الكلام أيام حسني مبارك، لم يقل إن حسني مبارك كان يخشى من تجربة حماس في غزة، لأنهم أيضا جزء من نظام حسني مبارك، جزء من الـ يعني العملية التي كانت تدار أيام حسني مبارك تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام وتجاه منظمة حماس
بشكل خاص. يعني هو كان موقفه ضد حماس علشان خاطر يوطد أواصر حكمه في مصر،
هو من ناحيتين،
نعم،
مجاملة لإسرائيل
وتوضيد لأواصر،
ولأن ده رجل إسرائيل في المنطقة أو ده نظام، أنا عايز برضو يعني نركز على شخص،
تمام،
لا، نظام إسرائيل المساعد في المنطقة كالنظام المصري، بالإضافة إلى توطيد أركان الحكم المصري أو النظام المصري بإبعاد شبح
الإخوان أي منظمة إسلامية على المنطقة. نعم. ويمكن حضرتك ذكرنا في حلقات ماضية أن التلفزيون الإسرائيلي رشح أن يكون حسني مبارك هو رجل هذا العام.
نعم. طيب فعلا انا اقول هذا العام لان يعني ما فيش حد حصل له اللي حصل لحسني مبارك.
لا ده هم كان باب التكريم
لا رجل احنا بالنسبه لنا رجل العام يعني وكل عام ان شاء الله كل ما نتذكره يعني.
طيب كان من كلام محمود الزهار القيادي في حركه حماس المعروف بان صفقه تبادل اسرى بين اسرائيل والحركه بواسطه مصريه تتضمن رفع الحصار عن قطاع غزه، هل تتوقع ذلك؟
أنا لا أتوقع رفع الحصار عن غزة ولا في ظل الوضع الراهن في مصر يعني تخفيف أو فتح المعابر بين مصر وغزة.
لا تتوقع ذلك؟
لا أتوقع ذلك لأننا ما زلنا.
طيب احنا عندنا اتفاقية دلوقتي الآن
يا أستاذ، احنا ما زلنا الآن النظام في مصر ما زال على خطى النظام السابق في كل شيء أو في معظم، مش عايز أقول كل شيء، في معظم الأشياء، في معظم الأشياء ما زال يسير على نفس الخطى. إمتى بقى ممكن يتغير وإمتى بقى ممكن؟
طيب إذا كان يسير على نفس الخطى، طيب كيف تمت هذه الصفقة؟
لأننا لنا مصلحة فيها.
إحنا لنا مصلحة كمصريين؟
لنا مصلحة فيها.
طب عرفني.
ما أنا قلت لك إحنا دورنا نزل في الأرض عايزين نرفعه. جت مجموعة جديدة عايزة تثبت أنها غير المجموعة القديمة، أن لها أفضلية على المستوى القومي أو الإقليمي.
زي مين؟
المجموعة الموجودة، المجموعة الموجودة سواء المجلس العسكري أو الحكومة المصرية أو أو أو، وإلا إيه الفارق؟ أي واحد يسأل طب إيه الفارق اللي حصل؟ يعني ما حصلش حاجة بالنسبة لفلسطين وبالنسبة لحماس مع تغير الأوضاع في مصر. لا، فعايزين نظهر إن يعني التغيير في الداخل وكمان في الخارج عن أدينا حلينا مشكلة شاليت والأسرى الفلسطينيين.
الكلام ده ما زعلش بعض الدول زي قطر مثلا او بعض الدول اللي كانت بتامل انها تكون الرائده في الفترات القادمه؟
شوف يا استاذ احمد، الدول العربيه انا عايز اشبهها لك باخوه يوسف عليه السلام.
كيف؟
شوف، اخوه من اب واحد، تعددت الامهات لكن من اب واحد، ولكن كل دوله بتحسد الاخرى، كل دوله بتحسد الاخرى بما فيها مصر، بتحسد بعض الدول العربية التي أتاها الله ثروة أو 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 إلى آخره أو فيها استقرار، والدول الأخرى، لكننا إحنا أكثر دولة محسودة، إحنا أكثر دولة محسودة لأن لينا وزن ولينا
قيمة في
وسط المجتمع. نعم، وبال 80 مليون اللي عندنا إحنا عايزين نخليهم 60 وعايزين نخليهم 50، قيمة علمية وقيمة دينية وقيمة أخلاقية وقيمة أدبية. قل لي مين في العالم كله يعرف أدباء زي يعني ما انتشر الأدب المصري في العالم كله، أو فن، أو مين في الدول العربية خلينا موسيقيين أو فنانين أو أدباء أو علماء زي ما مصر طلعت؟ ده كله مصدر حسد. فإحنا الـ 22 دولة هم الـ 12 ابن ليوسف عليه السلام.
طيب صدق أو لا تصدق،
نعم،
هل تعتبر كما تقول بعض الصحف الإسرائيلية بأن صفقة يعني شاليت تشكل نقطة تحول في العلاقات بين إسرائيل وحماس؟
لا أظن.
لا تظن؟
لا أظن أن هناك تحول. إسرائيل دولة تسعى إلى مصلحتها أيا كانت المصلحة، فهي حققت مصلحة.
ولو كان في أصلا تحول ما كانش حصل اللي حصل النهاردة، يعني ضرب على الحدود، حدود رفح مع غزة، ومات فيها 6 من حركة المقاومة الجهاد.
هي حققت مصلحة وانتهى الأمر، انتهى الأمر. وأنا أخشى أن توضع مصر في موقف حرج وألا تتم الصفقة بخروج بقية الألف اللي اتفق عليه.
ياه، هل تقدر إسرائيل؟
أنا لا أضمن إسرائيل.
ده في وسط معانا ألماني في المسألة.
أنا لا أضمن إسرائيل ولا أضمن الغرب، لا أضمن إسرائيل ولا أضمن الغرب. وهل ضمن الغرب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة؟ هل ضمن الغرب قرارات تقسيم فلسطين في 47؟ هل ضمن الغرب اتفاقيات كامب ديفيد؟ هل ضمن الغرب اتفاقيات أوسلو؟ هل ضمن الغرب حقوق السلطة الفلسطينية؟ ماذا ضمن الغرب؟
طيب دكتور، بما تفسر ضرب النهاردة إسرائيل للحدود؟
رد على سؤالك. رد على سؤالك إن إحنا زي ما إحنا ما فيش تغير في الموقف، في العقيدة الإسرائيلية تجاه حماس.
هي عاوزه تقول مفيش تغيير في الموقف، ولا القضيه ان عاوزين يقولوا ان مفيش لسه عندنا حركه المقاومه لسه بيضربوا علينا بعض الصواريخ المعروفه واحنا برد عليهم، فبقول ان مفيش على كلامهم ما قيل اليوم ان مفيش التزام بالمعاهده من الجانب الفلسطيني.
لا شوف، هو زي ما بقول لك، إسرائيل أيضا تسعى إلى إيجاد ذريعة لوقف تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى،
يعني هذه الذريعة.
حتى ممكن لو تطورت، لو تطورت تمام، تبتدي دلوقتي حماس ترد
تمام.
تمام، طب يتخذ هذا الرد ذريعة، احنا طلعنا لكم مجموعة بدأت هذه المجموعة تضربنا تاني، تمام.
يعني حضرتك ما انتش متفائل
لا
ولا حتى نبات الأسرى يرجعوا
ولا ولا أضمن إلا بعد ما يرجعوا بالفعل.
في بعض بمناسبة الكلام، كان في بعض في أسرة أعتقد إسرائيلية نادت وقالت إن في مكافأة عندها لكل من يقتل أسير
نعم
أخرج
نعم
عنه.
نعم
رد عندنا في عالم اسمه عوض القرني، قال في 100,000 دولار
عائض،
لكل
نعم
من عوض القرني، غير الشيخ عائض،
غير
غير الشيخ عائض، لمن يعني قال 100,000 دولار تقريبا لمن يأسر جندي إسرائيل. إيه رأيك في هذا الكلام يعني الموجود على مستوى الفضائيات، حتى بتردده بعض الوكالات العالمية الأجنبية؟
احنا نجيد بضاعة الكلام. طب قول للي قال لك انا 100,000 مش عارف جنيه ولا 100,000 دولار اللي ياسر، قول له اديهم لحماس يجيبوا وهم البان وادويه و و الى اخره. هيقول لك لا احنا كلام،
مش رد حتى على الكلام اللي هم قالوه.
احنا ده كلام، اصل اسرائيل تتكلم وتفعل.
تتكلم وتفعل،
نعم نحن نتكلم ولا نفعل، ده الفرق.
ودي كلمة مشيدة يان زمان لما قال العرب كلام في كلام.
ما هو كده ظاهرة صوتية، زي ما قال شعب مين قبل كده، قال لك العرب ظاهرة صوتية، ظاهرة صوتية.
طيب دكتور، لما يجي يتكلم نتنياهو او بسميه نتنياهو، بيقول اصعب قرار يعني اخذته في حياتي كرئيس وزراء صفقة شليط، ويجي رئيس المخابرات ويتكلم بيقول هي مش الافضل لكن هي افضل ما يعني ما تمكنا من الوصول اليه، انها صفقة عسيرة الهضم، عسيرة الهضم. انا بسأل سؤال، لماذا اقدمت اسرائيل على هذه المغامرة الان في هذا الوقت تحديدا؟
ما انا قلت لك في تحسين الوضع الداخلي. احنا دلوقتي الاتفاقيات او المفاوضات بين حماس واسرائيل حول اطلاق سراح شليط منذ فترة طويلة. سؤالك لماذا تمت الان نتيجة انهيار شعبية نتنياهو داخل اسرائيل؟ اصل في ميزة في نتنياهو.
طب دي ممكن ما يكونش
يعني في ميزة في نتنياهو، ان جمع بين الخبث الاسرائيلي والخبث الامريكي، ده راجل امريكي الجنسية تمام، فهو جمع بين الاثنين
تمام،
فهو راجل مصلحته فوق كل شيء، مصلحته فوق كل شيء، انما استطاع ان يغلف هذه المصلحة بإطار قومي ويصور نفسه أنه بطل قومي وأنقذ شاليط و إلى آخره.
طيب ممكن يكون الكلام ده تحسين لصورة إسرائيل عالميا، وخصوصا هم الآن في موضوع مناقشة،
مستفيد على كل المستويات،
ده
مستفيد داخلي وعالميا.
أنا بقول تحديدا في نقطة طلب إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة، يقول لك خلاص مش محتاجين، الأمر كويس ماشي 100 100 وفي اتفاقات فخلاص.
لا مش بطريقة، ولكن هو أظهر أن إسرائيل يعني الناس بتقيسها برضه بإيه؟ الناس تقيسها هي شوفوا الكرم الإسرائيلي، ده جندي واحد ادولهم 1000، فده تحسين لصورة إسرائيل في الخارج وتقوية مركز نتنياهو في الداخل.
تقوية،
نعم
نعم. طيب في برضو كان عندي كلام من يدعوت إحرانوت، ده الجريدة الإسرائيلية المعروفة، بتقول إن الجيش الآن بيعزم على استخدام أمر هاني بعل الذي يقضي بأن يمنع جنوده من أسر ذميم لهم، حتى لو اضطر هؤلاء الجنود إلى إطلاق النار على أسره وقتله اللي هو زميلهم الإسرائيلي معهم، في إطار استخلاص العبر من صفقة تبادل الأسرى مع حماس. ده خبر نازل في إحرانوت، وأشارت الصحيفة إلى أن أمر هانيبال ده كان موجود كعقيدة شفهية ثم تحول بعد ذلك إلى نظام معمول به في السبعينات. أنا عاوز أفهم الأول معنى الخبر ومعنى كلمة عقيدة شفهية.
هي كل ده اللي بيتقال النهاردة، وذلك أنا من أول حلقة لنا احنا قلنا يا أخوانا عايزين تفهموا إسرائيل ادرسوا هذا الكتاب دراسة موضوعية علمية، اللي هو الكتاب المقدس
العهد القديم.
العهد القديم هذا ما حدث في التوراة.
يعني معنى كلمة عقيدة شفهية ده يقصد بها التوراة؟
مش عايزة، لا لا لا، عقيدة شفهية مش عايزة، يعني مش عايزة أوامر كتابية في الجيش، أمر كتابي خلاص.
طب ليه عبر عنها بكلمة عقيدة؟
أي شيء ثابت، العقيدة هو الشيء الثابت في النفس الذي لا يقبل التغيير ولا التعديل. وده مأخوذ العهد القديم. حتى لا يقع شاؤول في الأسر راح نايم جاب السيف بتاعه وحطه وراح نايم على السيف فدخل في بطنه ومات. فظاهرة الانتحار وأصبح يعني أصبح الانتحار هنا حتى لا تقع في الأسر ده بطولة ويعني استشهاد في عرفهم. فهو اللي بيقوله النهاردة أن يقتلوا زميلهم علشان ما يقعش أسير حماس أو غير حماس واخد بالك، ده موجود في التوراة. هنروح بعيد ليه؟ فندرس التوراة الأول عشان نفهم كلام زي ده. لابد أن احنا نسترجع التاريخ والتراث اليهودي لكي نفهم الحاضر.
طيب لو انتقلنا إلى خبر آخر أيضا في تم في هذا الأسبوع، اللي هو تبادل الأسير جرابل ب 25 سجين مصري في السجون الإسرائيلية. كثير الناس بتساءل بيقول ليه ما كناش بنسمع عن هؤلاء المساجين في سجون إسرائيل قبل ذلك؟
لا عشان ما نطلعش إسرائيل بصورة وحشة قدام المصريين، وده هدف النظام السابق.
يعني أولادنا هناك وإخواتنا
وإخواننا. نعم وإخواننا. والأسرة في 67 المفقودين لغاية النهاردة اللي احنا مش عارفين راحوا فين.
هو اعتقد طلع متحدث باسم اسرائيل وقال ان ما فيش عندنا في السجون الاسرائيلية اسير الى الان مصر موجود.
طب المفقودين فين؟ فين دفنتهم؟ فين؟ قول لي مقابرهم فين. معروف في يعني ابجديات الحروب معروفة. فانت النهاردة انا عندي مفقود، مفقود راح فين؟ خطفته الطيور؟ لا، يا انت اسرته يا انت قتلته ودفنته. فالنهاردة مصر متهاونة في حق أبنائها المفقودين من 67 للنهاردة. عايزين نعرف هم راحوا فين. اتقتلوا شهداء، تمت إبادتهم، تم حرقهم، تم ماتوا ازاي. حتى لو الرفات بتاعتهم موجودة ومدفونة هنقدر نعرف ماتوا ازاي، في قتال ولا ماتوا وهم أسرى. طيب المخلوص اللي ليهم مقابر ولا مأسورين راحوا فين؟ هربوا على إيطاليا. طيب لان النظام ما كانش عايز يشوه صوره اسرائيل فسكت على حاجات كتير، منها حكايه الاسرى او المسجونين المصريين في اسرائيل.
طيب بعض الناس بيتساءل ويقول طيب لما تكون يعني صفقه شليط عملت 1027 جندي اسير وصفقه جرابل 25 مع ان الاثنين بيعملوا لصالح اسرائيل، ليه الصفقه دي مش شكل الصفقه دي؟ ليه ما طلعناش المساجين المصريين كلهم موجودين؟
يعني تسال فيه بقى الحكومه المصريه تسال. لا انا ليا تعليق سريع على نوعيه الذين تم الافراج عنهم.
اتفضل.
انت لو شفت اللقاءات اللي اتعملت على الهواء وهم جايين ده نازلين داخلين الحدود المصريه تجار مخدرات، انت مساجين سجنت في ايه؟ يقول له في قضيه مخدرات. معظمهم، انا بقول معظمهم. هل المساجين اللي في اسرائيل المصريين اللي في اسرائيل هم دول بقيتهم اللي موجودين بيقولوا 82 يعني
81
اشيل منهم ال 25 دول؟ نعم. الباقي قضاياهم ايه؟ احنا عايزين نعرفهم بالاسم وقضاياهم ايه. انا كمواطن مصري عايز اعرف، يهمني اعرف اللي باقيين اسمائهم ايه والاهم قضاياهم ايه، وليه تم الافراج بس عن دول قضايا مخدرات. سؤال من حقي ان انا اساله، الباقي كان ممسوك في ايه؟
واحنا محتاجين احنا نعرف برضه.
طبعا.
نعم. طيب قبل ما ننتقل ايضا لموضوع الحلقه، يعني حضرتك ذكرت في حلقه من الحلقات او اعتقد الحلقه الماضيه تقريبا او نعم. اللي قبلها ذكرت ان نجيب محفوظ اللي اعطاه جائزه نوبل أستاذ أو رشحه له أستاذ يهودي معروف، وأنا ساعتها اعترضت على حضرتك قلت يا دكتور ممكن ده ما يكونش نيل من رموز مصرية. أنت قلت لي لا، ده يعني ده يثبت أن نجيب محفوظ كان خادم وفي لفكرة التطبيع الإسرائيلي أو لليهود بصفة عامة. وذكرت حضرتك في الحلقات الماضية أنا عندي بعض الأدلة اللي تؤكد على صدق كلامي. بعض الناس بيتساءل طيب الدكتور جاب الكلام ده منين وهل معاه فعلا أدلة؟ فحضرتك ترد ممكن
على هذا. تخيل لما قبل الحلقة يعني لما اتصلت بيا وبلغتني قلت لي الناس بتسأل ويعني إن أنا بسيء لرمز من الرموز. أولا يعني مش عايزين نبالغ، أنا ليس رمزي كمصري
نعم
نجيب محفوظ. أنا رمزي أبطال أكتوبر اللي ماتوا، رمزي الزعماء السياسيين الخالدين في مصر الذين قاوموا الاحتلال دول رموزنا في مصر.
تمام.
مع احترامي للأدب، أنا المتخصص في الأدب ويعني أقدر الأدب والأدباء، لكن ما يبقاش يعني نختزل تاريخ مصر وحضارتها في كاتب أو أديب أو شخص ما. لما قلت له هي أنا بحثت، والحمد لله أنا وجدت نسخة من هذه الأوراق، هي عبارة عن خمسة خطابات معي، ما أتمنى أن الكاميرا إذا قدرت يعني توصلهم للمشاهد. هذا الخطاب الأول من لجنة نوبل إلى الدكتور الإسرائيلي الجنسية اليهودي الديانة البريطاني الجنسية أيضا أفيحاي شفتيل، كان أستاذي والمشرف في الدكتوراه في إنجلترا في جامعة ليدز. لجنة نوبل بعثت له بتقول له رشح لنا أديب عربي علشان ياخد جايزة نوبل في 88. فكان الرد من الدكتور شفتيل وما زال على قيد الحياة هذا الخطاب بتاريخ 10 فبراير 88 إلى لجنة نوبل، بيقول لهم أنا رشحت نجيب محفوظ لإنتاجه الذي يحوي قيم إنسانية، وخلي بالك تحتها كم خط قيم إنسانية. قيم إنسانية يعني الرجل ما بيفرقش ما بين سين وصاد وكذا، ما بيكرهش فلان، ما بيكرهش الساميين، ما بيكرهش اليهود، ما بيكرهش كذا. لما نيجي أصدق قيم إنسانية دي عبارة بسطاطة، إنما مفهومة عند دول ماذا يقصد بها. الخطاب الثالث مكتوب على الآلة الكاتبة، طبعا قبل ما الكمبيوتر ينتشر قوي قوي، أو يمكن ده كمبيوتر بس بدائي، بتاريخ 17 فبراير 88، من الدكتور شفتيل إلى الأستاذ نجيب محفوظ رحمة الله عليه، بيقول له إن أنا رشحتك لنيل جائزة نوبل، وأعتذر إن أنا ما استشرتكش قبل الترشيح. الخطاب الرابع يا أستاذ أحمد بخط يد نجيب محفوظ، وياريت الناس تدقق في خطه كده علشان لو مش خطه يقولوا لي أنت كذاب، من 25 فبراير 88 إلى الدكتور شفتيل، بيقول له الأستاذ نجيب محفوظ رحمة الله عليه إن يعني يكفيني ترشيحك، ده أكبر جايزة ليا، ولو حبيت حضرتك في أي وقت.
طيب ممكن أقرأ سريعا كده؟
اتفضل.
ده كلام الدكتور نجيب محفوظ
للأستاذ نجيب محفوظ
للشفتيل. بيقول الأستاذ دكتور شفتيل، تحية طيبة وبعد، فقد تلقيت رسالتك الكريمة التي تنبئ فيها بتفضلكم وتزكيتي لدي لجنة نوبل. ده كلام دكتور محفوظ الأستاذ محفوظ. بالسعادة والشكر والتقدير، ومهما تكون النتيجة النهائية لمسعاكم الحميد، فحسبي أنني فزت بتقدير أستاذ كبير فاضل مثلكم، وهو تقدير ناحيته الأدبية لا ينل عن لا يقل عن الجائزة نفسها بحال. المخلص نجيب محفوظ. ده كان في 25 فبراير 1988.
هو الخطاب الأخير تهنئة بعد أن أعلنت الجائزة، تهنئة من شفتيل دكتور شفتيل إلى نجيب محفوظ بالجائزة. إذن أنا
طب الكلام ده دكتور جبته منين؟
من أستاذي، أعطاني صورة منه، والرجل لا يقول سر ولا
أسرار. من أستاذك؟
اللي هو شفتيل.
نفس الأستاذ؟
نعم، هو أستاذك المشرفي في الدكتوراه.
طب هو ممكن بعض الناس يعلق على هذا الأمر يقول طيب ما الدكتور نفسه اللي يعني عفوا يعني اللي يقلل من قامة الدكتور نجيب محفوظ أو الأستاذ نجيب محفوظ، درس على إيد الأفحاي شفتيل. ما
طب ليس هناك عيب أن أدرس على إيد شفتيل أو غير شفتيل،
يبقى
العيب أن أكون تابعا له.
يبقى بالتالي ليس هناك عيب أن رشحه لرسالة النوبل.
لا، الوضع يختلف، الوضع يختلف. تمام.
ليه؟
أنا لم أختر هذا الرجل علشان يكون أستاذي أو مشرفي، أنا تقدمت للجامعة والجامعة هي التي تحدد المشرف للأستاذ.
كان حقك ترفض.
أولا لم أكن أعرف أنه يهودي أو أنه إسرائيلي، ثم حتى لو عرفت 90% يا أستاذ أحمد من الذين يشرفون ويدرسون في أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية في العالم الغربي كله يهود، لأنهم أقدر الناس على، لأنهم يعرفون بحكم تقارب اللغة العبرية التي تكلمنا عنها في حلقة من قبل من العربية، يعرفون اللغة العربية بشكل أو بآخر ويقرؤون بها. فدي المسألة هم مسيطرين على هذه الدراسات دي. بس تاني حاجة أنا أرفض ليه؟ بالعكس ده أنا عايز أدرس على إيده عشان أعرفه إحنا ليه إحنا لسه بنتكلم عن الآخر يا أستاذ أحمد، إحنا موضوع الحلقة عن الآخر. طب لما أنا هصد الباب ومش هعرفه أنا خسرته ولا لا؟ إنما لما أعرفه على حقيقته ويديه طابع معين عن هؤلاء القوم أستفيد منه في دراساتي ده وحش؟ لا أنا عايز أفهمه، كيف أفهمه وأنا أبتعد عنه؟ واخد بالك؟ أنا أدرس هذا الرجل كما هو، أنا واثق تماما، أنا واثق أنه كان يعني يتابع سلوكياتي وتصرفاتي ويعني بيستفيد منها بشكل أو بآخر في أشياء أخرى.
نعم.
كما استفادوا من أدب نجيب محفوظ، يعني لما قرأت ما نشر عن نجيب محفوظ باللغة العبرية في إسرائيل، ولكن هو قدم لنا تحليلا كاملا للشخصية المصرية. ده ما في يعني أكبر جهاز مخابرات في العالم ما يقدرش يجيب التحليل اللي بيعمله الأديب
عن طريق روايات،
عن طريق روايات.
نعم.
لما أقدم لك النهاردة المخابرات الإسرائيلية أو غيرها هيقدر يجيب لك المصري عايش جوه بيته إزاي، علاقة الأب بالزوج بالزوجة إزاي، علاقة الابن بالأب إزاي، الحياة الاقتصادية إزاي، الاجتماعية إزاي، الجيران إزاي، اللبس إيه، الأكل إيه، الشرب إيه. لا، فأنا بقدمها في الروايات بتاعتي. إسرائيل استغلت هذا في فهم الشخصية المصرية وضربت على كثير من الأوتار.
طيب ما الذي يعاب عندئذ على نجيب محفوظ علشان نكون واضحين في المسألة؟
أنا قلت الذي يعاب على أنه منح هذه الجائزة لأنه كان إلى ذلك الوقت الأديب المصري الوحيد الذي كتب يدعو إلى السلام مع إسرائيل قبل أن توقع اتفاقيات كامب ديفيد.
ده أول أديب عربي،
أول أديب عربي. ما هوش عيب أنه ياخد الجائزة، بس أنا بالأول لاحظت أن الجائزة دي مشبوهة وأن في شرفاء رفضوها.
في رفضت قبل ذلك؟ زي مين مثلا؟
في فرنسا جان بول سارتر رفض هذه
سارتر رفض هذه.
نعم. فإذا الجائزة مشبوهة. تمام. لماذا منح نجيب محفوظ؟ وأنا سألت هذا السؤال وأرجو من الأساتذة الكبار الذين يدافعون عنه ولم تمنح لمن هم أفضل منه في الأدب العربي أو على الأقل على نفس مستواه، يوسف إدريس، يوسف السباعي، إحسان عبد القدوس،
طه حسين
من قبل. أنا أجيب لك طه حسين الله، كل دول عمالقة وإسهاماتهم أكثر من إسهامات نجيب محفوظ.
يعني إذا كاد الجائزة مشبوهة أنت حضرتك بتحط يعني خطوط حمراء يعني على كتير جدا من، وليكن خليني أصريح مع حضرتك، أحمد زويل علاقته بالقصة دي إيه؟ ما هو كيف
أنا
مشبوهة؟
أنا بتكلم فيما يخصني يا صديقي
في باب الأدب،
لا في باب العلاقة الإسرائيلية بنجيب محفوظ. تمام. إنما لا أستطيع أن أتناول آخرين وأنا لا أعرف حيثيات، يعني أنا لما قرأت اللي كتبته عن إسرائيل عن مكانة نجيب محفوظ عندهم وإزاي هم بيحبوه وإزاي ليه أسباب الحب، أسباب الإعجاب، أسباب الاهتمام به، وبالتالي أسباب ترشيحه. إنما أنا لا أفهم في الكيمياء ولا أفهم في القانون الدولي عشان ليه
ما دامت مشبوهة يبقى كل اللي ياخدها قد يكون في خطوط معينة محطوطة تحته.
احنا نقول قد يكون قد يكون. ما هو انما شوف عايز اقول لك الحاجة
اتفضل،
يعني حتى لو لم يكن احنا مش عايزين برضو ايه هنا ان احنا نسيء الى
رموز
الى اشخاص.
نعم.
قد يكونوا براء تماما من هذا من اي، لكن انا بقول انها منذ بدايتها وهي مسيسة والجميع يعرف هذا، منذ بداية هذه الجائزة وهي مسيسة وغير كثيرون من غير العرب والمسلمين كتبوا عن أن هذه الجائزة مسيسة، أي تعطى لأسباب سياسية. إذن قد تكون هناك أسباب سياسية وراء الآخرين ليس لها علاقة بإسرائيل، قد تكون مثلا إرضاء لمصر في مرحلة معينة، قد تقول لأن هذا العالم أو الشخصية هذه الشخصية قدمت خدمات للغرب. تمام
مفهوم كلام مفهوم.
إنما عفوا تعالى قول النهاردة اللي خدوها من مصر كلها ماذا قدموا لمصر لغاية النهاردة انا شفت الدكتور احمد جلال قدم ايه لمصر؟
لم تفتح له الابواب قبل
لا فتحت الان. انا لغايه دلوقتي بقى لنا 9 شهور بسمع كلام وبنجمع تبرعات، انما انا لم ارى شيء نسمعه جعجعة ولا نرى طحينا كما يقال في المثل.
سمعنا انه يقدم مشروع ضخم جدا
يقدم ان شاء الله يعني
قطر لان تقوم على هذا المشروع.
نتمنى ان نراه، نتمنى ان نراه.
العموم ده الكلام ده مسؤول عنه دكتور محمد جلال ادريس، عنده أوراق وعنده أدلة وعنده فكر. يعني دكتور محمد جلال إدريس معروف أنه أستاذ الأدب الإسرائيلي ودرس على إيد أساتذة يهود وأدرى بحالهم وأدرى بما يقول. طيب السؤال الثاني كده عشان نربي به موضوع الحلقة، ممكن ده ما يكونش تحول لنظرة الآخر من وجهة نظر اليهود؟ يعني خلاص هو راجل رشح واحد مسلم، ده أعتقد ممكن ما يكونش كسر لله.
ده موجود في العهد القديم في التوراة. هتقول لي أي حاجة هقول لك أجيبها لك في التوراة.
لا سمعني أسمع.
في هناك حالات وردت في التوراة قبل فيها، رغم ان الاصل هو عدم قبول الاخر.
طيب انا عاوز في يعني قبل ما نجاوب عن هذا السؤال ملخص سريع جدا عما قلناه عن كيف ينظر اليهود الى الاخر في تراثهم الديني او الفكري.
هو بخلاصة سريع، هو هناك موقف متشدد تجاه الاخر.
نعم.
بالذات الاخر غير اليهودي. هذا الموقف مبني على اوامر الهية ربانية، أوامر إلهية ربانية
تمام،
بإبادة الآخر، إبادته أو عدم الاختلاط به أو عدم التعامل معه. ده نتيجة إيه؟ نتيجة الفكرة العنصرية الاستعلائية على الآخر.
هم الشعب الله المختار،
شعب الله المختار، الجنس السامي اللي آخره، الشعب المحبب اللي ربنا اختاره، اللي ربنا اداله العهد والوعد والأرض وإلى آخره. تمام. فأوامر ربانية هي التي أنشأت أو كونت النظرة اليهودية منذ بداية ظهور هؤلاء القوم لغاية النهاردة. وأنا قاعد معك ده موجز اللي قلنا كله،
يعني فكرة الانعزال عن الآخر وعدم الاختلاط بالشعوب زي ما قلت حضرتك، اللي هي ترتكز على فكرة الاختيار وعلى أنهم شعب الله المختار.
نعم.
طيب ممكن زي ما قلت لحضرتك ما تكونش هذه النظرة إلى الآخر، وممكن ذكرت في الحلقات الماضية فضلتك إن 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 لهم ألفاظ معروفة زي الجويم اللي هم الأغيار أو بمعنى آخر، أو الجنتلز إلى هذه الكلمة المشهورة على بعض الناس، هذه ربما كان يعني فيها شيء من الاحتقار من الآخر. كلام الأستاذ بتاع حضرتك وترشيحه النجيب محفوظ ده ممكن يكون انكسار نوع ما.
أنا بقول لك هو ده موجود في العهد القديم.
ما قلت أسمع
قبول الآخر إذا وجدت هناك مصلحة.
يعني كل حاجة والمصلحة.
وأنا يعني في الحديث إن شاء الله أعطي لك أمثلة. قبول التعايش مع الآخر ولو بصفة مؤقتة لتحقيق مصلحة إسرائيلية.
طيب نخش في تفصيل أكتر وممكن يكون يتضح هذا الأمر. ذكرت حضرتك في بداية الحديث في الحلقة الماضية عن الآخر بأن هناك آخر يهودي وآخر غير يهودي.
نعم.
كيف ينظر عامة اليهود إلى الآخر اليهودي المخالف لهم؟ ده من جنسهم بقى.
أنا هضرب مثالين بصورة سريعة لأن يهمني التركيز على الآخر غير اليهودي لأن احنا فيه. أنا عندي مثلا فرقتين من اليهود، فرقة السامريين وفرقة الصدوقيين.
السامريين
ودول نسبة إلى مدينة السامرة، ودول طبعا يعني موجودين، هم بيعتقدوا أنهم السامريين نفسهم، دلوقتي موجود منهم مئات قليلة في يعني اندثروا، بيعتقدوا أنهم من نسل يوسف عليه السلام، لكن بالنسبة لعامة اليهود ينظرون إليهم على أنهم وثنيون وعلى أنهم يعني نجاسة لا يجوز الاختلاط بهم وبحريمهم ونسائهم وإلى آخره. في اختلافات بينهم في العقيدة كمان، يعني إذا كان السامريين بيؤمنوا فقط بالأسفار الخمسة الأولى وسفر يشوع ويرفضوا بقية الكتاب الكبير اللي شفناه، ويرفضوا التلمود.
تمام.
اتجاههم للصلاة القبلة بتاعتهم مش ناحية بيت المقدس القدس وإنما ناحية نابلس.
ده فروق عقدية.
نعم. يعني فإذا أنا عايز مثلا أقول لك إن يروا مثلا في التلمود في شابات 16 أن بنات السامريين نجسات منذ ميلادهن.
ده نظرة اليهود لليهود
السامريين. وأن السامريين ينجسون ما يرقدون عليه، يعني أي سامري يلمس كرسي الكرسي نجس، فراش الفراش نجس، وكل وثيقة وقع عليها شاهد سامري باطلة
مش معترف بيها،
مش معترف بيها. ده بس يعني حاجة بسيطة من اللي قالوا عنهم الصدوقيين، ودول كانوا موجودين من قبل الميلاد، خلوا على أسقطوا عليهم نفس الكلام اللي قالوه على السامريين. اختلافات برضو يعني بيشوفوا فيهم كفرة، بس هو الصدوقيين فعلا يعني بينكروا البعث، بينكروا اليوم الآخر، في اختلافات برضو أساسية، لا يؤمنون بالتلمود. فاليهود عامة اليهود بيرون فيهم، الصدوقيين بيقولوا ان احنا يهود، لكن عامة اليهود اللي هم الربانيون دول بيروا فيهم مثل ما رأوا في السامريين. ده بالنسبة للآخر اليهودي، وده بإيجاز، وفي القرائين وفي غيرهم، لكن أنا بقول إيه يعني أشهر الحالات، لأن لا أريد أن أتوقف كثيرا عند الآخر اليهود.
طيب نأتي إلى محل الشاهد أو إلى محل النظر الكبرى في هذا الباب، لو كيف يمكن أن نقف على صورة الآخر اللي هو غير اليهودي في التراث الديني الإسرائيلي. إذا كان ذي النظرة اليهود بينهم من بعضهم، طب إزاي بيبصرنا إحنا؟
هي أنا أقدر أبص للآخر في الفكر الإسرائيلي، الدين الإسرائيلي، الآخر أحيانا يكون فرد وأحيانا يكون جماعة،
أحيانا
فرد وأحيانا شعب أو أمة أو جماعة.
إزاي؟
يعني إحنا نبدأ من أول سام، خلاص؟
تمام،
فرقوا، وأنا حكينا قصة مش عايز أكررها، بين سام
وحام.
خلاص؟ تعال شوف بقى إيه، سيدنا إبراهيم أنجب مين؟ إسماعيل وهو البكر، تمام، وإسحاق،
تمام،
لأن ده ابن هاجر المصرية، وده ابن سارة التي هي من قريبة إبراهيم. تفرقة تامة بين، يا أستاذ أحمد، في التوراة وفي التلمود كلام عن إسماعيل كلام قذر، أقل ما يوصف به أنه كلام قذر. اقرأ تفسيرات التوراة.
وإحنا اتفقنا في الأول إن هم لما يتكلموا عن إبراهيم أو إسحاق ما يقصدوش بهم الأنبياء، ولا
أيوة أنا بتكلم على مستوى الشخص.
نعم،
على مستوى الشخص
يقصدهم كملوك،
يعني لا كشخص، إسماعيل لا يوصف لأنه لا نبي ولا ملك ولا أي شيء شخص، لكن يقول أنه عدواني، سفاك للدماء، أنه غليظ، أنه كذا، أنه كذا. أدي على مستوى الفرد. تعال على مستوى الفرد، لما سيدنا يعقوب أنجب اثنين توأمين، سيدنا إسحاق وسيدنا عيسو، تمام. تعال شوف برضو التفرقة اللي حدثت بين الاثنين دول، إسحاق فوق خالص وعيسو، جميع الصفات غير الأخلاقية والتي تخرج عن نطاق الأدب ألحقت بهذا الشخص. تعال شوف سارة وموقفها من هاجر ورفضها حتى أن يلعب ابن سارة اللي هو إسحاق مع ابن هاجر اللي هو إسماعيل، مجرد الرفض شفت فيها عنصرية أكثر من كده.
يعني ده بيبين كيف يتعامل الإسرائيليون الآباء أو العبرانيون الآباء بينهم من بعضهم.
نعم، هذا مسطر يا أستاذ أحمد في التوراة. أنا أقولك ده على مستوى، لا ما هو دلوقتي إسماعيل مش من أب من آبائهم ولا من ناحيتهم خالص، لا، اللي بيستبعدوه وعيسو بيستبعدوه. فأنا بقول لك ده بالنسبة للآخر على مستوى الفرد.
يعني لو عندك في نصوص أسمح من حضرتك.
لا أنا أدلك على أماكن النصوص اختصارا للوقت. يعني عندي مثلا لو نظرنا إلى قصة سام والآخر، نجدها في سفر التكوين 21:9-10. إسحاق وإسماعيل نجدها في سفر التكوين 28:1-2. ايضا عندي بالنسبه لابراهيم،
هو في بعض الناس اصلا دكتور ممكن ما عندوش المرجع ده يرجع له، فلو في حتى يعني،
لا انا مش لم اسجل النصوص، لكن دايما انا بجيب الكتاب معايا. للاسف انا ما جبتهوش، كنت طلعت لك واقول لك النص. لكن انا بقول يا اخي انا قلت الفقرات مشكورين، المره الجايه يقول انت كذاب، احنا دورنا الارقام اللي انت قلتها وما لقيناش. يعني بس البينة على من ادعى. أنا بقول وبقول في موجود في كذا فقرة، إصحاح كذا فقرة كذا، اللي بيقول اللي بيكذبني يقول لي والله احنا فتحنا ولا لقيناش، بس احنا ليه نقعد نضيع الوقت في قراءة اشياء يعني انا بقول لك يعني اعف عن ذكرها في حق حتى في حق انبياء بني اسرائيل لانهم انبيائي.
نعم نعم.
يعني انا ما اقدرش اقول هذا الكلام ولو انا مفسر. وريني مفسر من
لا ما هو احنا عندنا في قاعدة ناطق القفل ليس بكافي.
نعم.
يعني وبنبين نوضح
وريني مدى... مفسر اسلامي واحد قال عن اسحاق عليه السلام كلمة واحدة خارج حدود الأدب، عن يعقوب كلمة واحدة خارج عن حدود الأدب. إذن المسألة ليه؟ لأن يعني النص القرآني ليس فيه عنصرية، إنما النص التوراتي فيه عنصرية.
يعني يصطفون من يشاءون ويذنسون من يشاءون.
في استبعاد للآخر. النص القرآني فيه قبول للآخر. فيه قبول للآخر، ده الفرق. وجهة النظر الإسلامية وجهة النظر التوراتية. أو وجهة النظر القرآنية والتوراتية. نشوف مثلا ننتقل من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي. أنا هقول لك، أنت قلت لي نص، أنا هقول لك نص واحد. نص واحد بيرسم السياسة العامة الإسرائيلية تجاه الآخر. يعني بيحط الخطوط العريضة في تعامل بني إسرائيل مع الآخر. واللي عايز يسجل يسجل. سفر التثنية الإصحاح السابع الفقرة واحد واثنين وثلاثة بيقول إيه؟ متى أتى بك، يعني خطاب لموسى من الرب إلى موسى.
تمام.
متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، اللي هي أرض فلسطين، وطرر شعوبا كثيرة من أمامك. من الشعوب اللي كانت موجودة في ذلك الوقت؟ الحثيين والجرجاشيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليابوسيين، سبعة شعوب أكثر وأعظم منك. كلام الرب لغاية دلوقتي. ودفعهم الرب إلهك إلهك أمامك وضربتهم فإنك تحرمهم. فاكر لفظ الإبادة اللي قلناه اللي هو حرم في العبرية بمعنى أبادة عن بكرة أبيه. فإن شوف يعمل فيهم إيه؟ أدي سياسة الآخر، ده أمر إلهي لموسى. لما يدخل البلد دي ويلاقي ناس أجنبية يعمل معاهم إيه؟ أول حاجة فإنك تحرمهم، أي تبيدهم عن بكرة أبيهم. وأرينا نصوص قبل كده لم يبق منهم شاردا، لم يبق منه بائلا بحائط إلى آخره. بس الإبادة لا. طيب اللي مش هيقدر يبيدهم بنفس الفقرات اللي ما خلصتش لسه، لا تقطع لهم عهدا، تمشي معهم أي عهد ولا ميثاق ولا اتفاق. ولا تشفق عليهم، والشفقة ممنوعة، ولا تصاهرهم. دي السياسة العامة اللي طبقها بنو إسرائيل من أيام موسى بناء على هذه الفقرة لغاية النهاردة وإحنا قاعدين يطبقون هذه الفقرة تماما تماما. مفيش مصاهرة. أنا بتكلم عن إنما تيجي واحدة بقى شاذة كده إنها مثلا تتجوز واحد نصراني أو واحد مسلم، دي حلالات شاذة. لكن أقول الملتزم بهذا الكتاب، الذين يلتزمون بهذا الكتاب إنما يطبقون هذه الفقرة بحذافيرها. وأنا أؤكد تاني يا أستاذ أحمد وأقول إن هذه سياسة التعامل مع الآخر غير اليهودي حددها إله بني إسرائيل في سفر التثنية الإصحاح السابع الفقرة الأولى والثانية والثالثة، وعناصرها أربعة: التحريم اللي هي الإبادة، عدم إجراء معاهدات، عدم الشفقة، عدم المصاهرة، وهو ما تطبقه إسرائيل الآن مع الفلسطينيين.
طيب هل الأحكام أو التشريعات اليهودية أيضا بتفرق بين الإسرائيلي والآخر؟
يا الله، سألت عن عظيم يا أستاذ أحمد والله. يعني دي عايزة لها حديث طويل، لكن برضو يعني هضرب أمثلة بسيطة. الأكل، الأكل اللي بيعمله الكاهن ما يكونش منه الأجنبي، لأن الأكل ده مقدس وطاهر والأجنبي نجس. هتقول لي الكلام ده موجود فين؟ أهو. وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح، ده عيد الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه من خبز الفصح النزيل والأجير لا يأكلان منه. ده في سفر الخروج 12.
إيه خبز الفصح ده؟
يوم عيد الفصح اللي هو احتفال بذكرى خروجهم من مصر أيام مع موسى عليه السلام، فكانوا عملوا طبعا خارجين على عجل، فالعيش ما بيختمرش، فعملوا خبز لا يختمر وفيهوش حميرة، فده اسمه خبز لغاية النهاردة
بيعملوا
في عندنا كمان في الكنائس.
ايوه بنشوف
بنشوف يعني، وكان جيراننا الاعباط بيبعتوا لنا في احتفالاتهم بيبعتوا لنا هذا الخبز وبناكله، لان ده طعام اهل الكتاب. تمام، عشان لا يقول لك النهارده احنا لا سيبنا بقى من نغمه الوحده الوطنيه، احنا حرصين عليها اكتر من اللي بيتكلموا عنها. فالخبز ده ما ياكلش منه غير اليهودي، اللي اكتر من كده بيقول له ايه
عنصريه حتى في الاكل
والشرب. اسمع يا استاذ احمد، طب وده بقى منه، اما الاجنبي فلا ياكل ده برضو، لا ده ايه ده ياكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السله، اما الاجنبي فلا ياكل. ليه؟ لانها مقدسه. طيب وان بقي شيء يا استاذ احمد، وان بقي شيء من اللحم او الخبز الى الصباح تحرق الباقي بالنار. ده موجود في سفر الخروج 29 الاصحاح 29 الفقره 31 الى 35.
يعني
اذا بقى لحمه وخبز من اللي يخص الجماعه الكهنه اللي هم رجال الدين عندهم اللي بيقوموا باعداد هذه الاشياء، اذا بقى حاجه للصبح ما كلهاش بنو اسرائيل واللي اتبعهم يحرق. ده قول لي بعد كده ده في تمييز ولا فيهوش تمييز؟
ده تمييز. ده
النهارده لما انا بيجي لي سائل يا صراحه بقول له انت دينك ايه قبل ما اديله الاكل؟
لا طبعا.
ها؟ فاقول له وريني البطاقه، انت مسلم ولا قبطي؟ لا. فليه؟ لان ما عنديش عنصريه، ولا هذا الكلام موجود في المسيحيه، في النصرانيه مش موجود، انما موجود في النصوص المقدسه التي يؤمن بها المسيحيون للاسف. طبعا الاكل ده خده يعني اشياء كتيره. الربا للاجنبي تقرض بربا للاجنبي،
دي كلها موجوده كنصوص في الكتب.
يعني انا بقول لك يا استاذ احمد سفر التثنيه اصحاح 23 فقره 21 ده امر للاجنبي تقرض بربا ولكن لاخيك لا تقرض.
الاجنبي اللي هو احنا يعني
اي واحد غير يهودي، اي واحد يهودي نصراني بوذي ما بوذي مشرك كله اجنبي
اقرضه بربا.
لا ده هنا الربا عباده.
يا
شوف نص الفقره بقيتها بايه؟ لكي احنا خدنا واحنا صغيرين لكي دي للتعليم.
نعم.
يعني ليه بقى ليه ما تقرضش بربا لاخوك وتقرض للاجنبي؟ ها؟ لكي يباركك الرب الهك. يعني تحل عليه بركه الرب يقرض الاجنبي بربا وما يقرضش اليهودي اللي زيه بربا. مش انا اللي بقول كده. تثنيه 23 21.
ده انت هينزلوا البركه على اي اساس برضه؟ تبع ليه يعني؟
العنصريه.
للعنصريه.
العنصريه. الاوائل لا بص
هو عاوز يبتز منه المال كمان.
انا هقول لك على حاجه كمان يعني في التلمود في المشنه. المشنه
اللي هي التلمود. نعم.
الاواني الفخاريه المكسوره التي يتبول فيها الاسرائيلي والاغيار حكمها. ايه حكمها بقى؟ يعني في اناء فخار تبول فيه اسرائيلي وتبول فيه واحد غير اسرائيلي. حكم الاناء ده ايه؟ شوف العجب. اذا كان معظم البول من الغريب النجس فان الاواني تعد نجسه.
اذا كان معظم البول من
غريب يعد نجس. تمام. انا مش عارف هيعرفوه ازاي، هيحللوا يفصلوا هل يعني بول الاسرائيلي ليه ريحه برفان وبول الغريب ليه ريحه مقرفه، هيعرفوها ازاي الاغلب. طيب واذا كان معظم البول من اليهودي الطاهر فان الاواني تعد طاهره.
ده موجود في المشنة التلمود
يا حبيبي، موجود. نعم. في مبحث اسمه مخشيرين اي اعداد الاطعمه.
واللي ما يعرفش ان كتاب التلمود ده بيقدسوه اكتر من الكتاب المقدس ذاته يعني.
نعم.
تمام.
ف شوف بقى العدل بيقول ايه في سفر اللاويين 19 15 19 يعني اصحاح 19 15 يعني الفقره 15 بالعدل تحكم لقريبك. بالعدل يعني هنا الامر من الرب لبني اسرائيل ان يحكم بالعدل لقريبه. طب نفهم من العباره دي ايه؟ ان غير القريب اعمل اللي انت عايزه بقى. تمام. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. يوضح هو أقرب للتقوى.
ده يوضح النظرة الأمريكية الآن اللي بتحركها الحركات الصهيونية العالمية أو اللوبي الصهيوني موجود في أمريكا، إن هو بيقدر يحكم في القضية الفلسطينية الواضحة قدامنا لصالح إسرائيل على طول الخط.
لا تقبل شهادة الجوي في المشهد اللي هو غير اليهودي.
تمام.
ده موجود في يباموت، ده مبحث مباحث. ولا تقبل شهادة الجوي ولو كان قاصدا لها، يعني انت رحت تشهد من نفسك لا تقبل شهادتك. القتل العمد بقى، القتل العمد. ابن ميمون ده من كبار فلاسفة اليهود، من قتل غريبا مقيما، من قتل
غريبا
بقى من قتل نفسا بغير نفس على اطلاقها. اسمعوا اسمعوا يا اخوانا،
الله على القرآن.
يقول ابن ميمون من قتل غريبا مقيما، مقيم كمان يعني مش محارب، ده غريب مقيم وسطهم مسالم، لا يقتص منه من قبل القضاء.
من مين؟
ما لا يقتص منه خلاص. ما عليهوش اسم، ما عليهوش ذنب. انت قتلت غريب مقيم عندك
براءة.
براءة. الله. فيعني هنا عفوا في الشاهد اللي هقوله، يعني مضاجعة اليهودي ليهودية حائض تستوجب عقوبة، عقوبة القطع من بني إسرائيل، يعني القتل. هم طوروا فيها وخلوها الجلد، مضاجعة يهودي ليهودية حائض المفروض تقطع النفس من بني إسرائيل يعني يموت. الحقبات طبعا زي ما تعرف بيغيروا يبدلوا في كلام ربنا فخلوها الجلد. طب وإذا كان اليهودي ضاجع غير يهودية حائض تسقط العقوبة، ليس عليه شيء. أقول إيه ولا إيه؟ أقول إيه ولا إيه؟ يعني عشان أنا معايا أمثلة، يعني وفي البيوع إنك ممنوع إنك تبيع شجر الصنوبر والتين وسقانه واللبان والديك الأبيض للجويم. الله. البهاء ممنوع، وده اللي بيحصل النهاردة في فلسطين. ممنوع إنك تأجر بيتك لغير اليهودي أو تبيعه لغير اليهودي، ده موجود في المشنة، موجود في المشنة. حظر بيع الأرض أو البيت أو إيجاره لغير اليهودي، ده موجود في المشنة.
دكتور انت خليت زبون الصفحة سودة خالص يعني.
معلش.
طب خليني اختم بسرعة كدا بسؤال لازم اختم بالحلقة.
نعم.
يعني هل تخلو أصفار اليهود من صور إيجابية في التعامل مع الآخر؟
لا، أنا قلت في أول ما تكلمنا في الحلقة قبل السابقة إن فيه، وقلت من شوية إن حسب المصلحة،
حسب المصلحة،
حسب المصلحة. يعني موجود مثلا ما حدث مع أهل بيت شان ومع قطرون وفي أهل عكا وصيدون وبيت شيمش، كل ده قبلوا يتعايشوا معهم. إمتى يا أستاذ أحمد بيقبلوا التعايش؟ أساسا عندما يفقدون القيادة التي تقودهم علشان يستمروا على النهج الأصلي. مفيش قيادة ممكن يتغاضوا شوية، مفيش قوة تمكنهم من تطبيق هذه السياسة العنصرية يتغاضوا. في مصلحة يتغاضوا. يعني أنا عايز أقول لك على حاجة، ينطبق الكلام اللي أنا قلته النهاردة على أي نصراني في العالم، لكن النهاردة زي السمنة على العسل مع بعض، صح ولا لا؟ في الغرب. ليه؟ عشان في مصلحة. إذن الذي يحدد تغير العلاقة إلى الأفضل، موجودة شواهد في العهد القديم، لكن لو بحثنا فيها نجدها أنها دائما كان من ورائها مصلحة لبني إسرائيل.
على العموم كلامنا لسه ما انتهاش في هذا الباب، يعني أنا عاوز أقول هل كل هذه النظرات يعني صعبة عند كل اليهود، كل اليهود بينظروا هذه النظرة الآخر، هل في فرق بين اليهود العلماني أو المعاصر قد يكون أقل عداء من اليهود المحافظ أو المتعصب لليهودية؟ طيب ايه قصة موضوع التطبيع ده؟ ده مش قبول الاخر برضو ولا ايه؟ اسئلة كتيرة جدا عاوز اعرفها من استاذ الدكتور، لكن في الحلقة القادمة، لان وقت الحلقة انتهى. انتظرونا باذن الله تعالى في الحلقة القادمة اللي هتكون باذن الله يوم السبت بعد القادم. انا بشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الاستاذ دكتور محمد جراء ادريس استاذ الدراسات الاسرائيلية، شكرا الله
لك. شكرا لك.
والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. تصبحوا على خير. السلام عليكم.